واضح؟
فكما أن له ذات حقيقية فله صفات حقيقية، وذاته لا تماثل ذوات المخلوقين فصفاته لا تماثل صفات المخلوقين. ولهذا قال الأئمة إذا قال الجهمي لك أيها السني كيف استورج أو كيف ينزل، فاعكس عليه السؤال قل له كيف ذاته. إذا قال الله أعلم قل الله أعلم بكيفية استواء. إذا كنت أن تجهل الذات أنا أجهل كيفية استواء الله. أنت تثبت ذات أنا أثبت صفة لهذه الذات، لكن لا أكيد، لا أمثل، لا أشبه. وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي فوقه. نعم، عندنا قاعدة عامة أن الله منزه عن كل نقص موصوف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. ولهذا كل صفة استلزمت نقص فنحن ننزه الله عز وجل. وهنا ينبغي التنبه إلى أن ليس كل صفة كمال بالنسبة للمخلوق هي صفة كمال بالنسبة للخالق. ولهذا القاعدة الجامعة المانعة لا نقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. الأفضل ولأجل أن نحترز أن لا ترد علينا بعض صفات المخلوق التي هي كمال من جهة لكنها نقص من جهة أخرى، أن نقول كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى. قد يأتينا قائل ويقول أنتم تقولون أن الله له الكمال المطلق، الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق صفة كمال ولا صفة نقص؟
نقص.
والله ما أدري، أخوكم يقول صفة نقص بمعنى هذا الذي لا يأكل ولا يشرب وعلى السرير وموضوع له المغذي هذا أكمل من هذا الذي يأكل ويشرب كذا.
نقص وكمال.
إذن هي بالنسبة للمخلوق صفة كمال مثل النوم، الإنسان الذي ينام أكمل من ذاك الشخص الذي أصيب بمرض الأرق فلا ينام أبدا. لكن هل هما صفة كمال من كل الوجوه؟ الجواب لا، هي صفة كمال من جهة لكن صفة نقص من جهة أخرى. مثل الولد، من يولد له أكمل من العقيم لكن ليست هذه صفات كمال من كل الوجوه. فالأكل والشرب والنوم والولد دليل على الحاجة، الإنسان محتاج لنوم، فهذا صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، الحاجة صفة نقص. واضح؟ مثل الأكل الشرب. إذن الله عز وجل له الكمال المطلق المنزه عن كل نقص. ثم قال الشيخ القاعدة كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. مثاله الحياة بالنسبة للمخلوق كمال ولا نقص؟ هاي يا جماعة الحياة كمال من كل الوجوه، العلم كمال من كل الوجوه فالخالق أولى بالاتصاف بها. يقول فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث. لماذا يمتنع عليه الحدوث؟ هذه مصطلح أو أدلة عقلية لامتناع العدم عليه، لأن الحادث هو المسبوق بإيش؟ بالعدم. فهذا المخلوق كل المخلوقات حادثة ولا واجبة الوجود بنفسها؟ حادثة، إذن هي وجدت من لا شيء لامتناع، نعم، ويمتنع عليه الحدوث. لماذا يمتنع عليه الحدوث؟ لامتناع العدم عليه، كونه لم يسبق بالعدم سبحانه، فهو إذن ليس بحادث، وصفاته تبع له سبحانه. واستلزام الحدوث سابقه العدم، هي تفسير نفس العبارة السابقة. والافتقار المحدث إلى محدث، يعني لو قلنا أن الله عز وجل محدث، تعالى الله عن ذلك، لاستلزم أن يكون له محدث. فكل محدث، هذه قاعدة عقلية، كل محدث لا بد له من محدث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه، فالله عز وجل واجب الوجود بنفسه، واجب الوجوب بنفسه، هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. طيب، قول المؤلف بنفسه احترازا من ماذا؟ واجب الوجود بغيره، ما هو واجب الوجود بغيره؟ نحن الآن عرفنا أن واجب الوجود هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، ماشي؟ طيب، قد يعترض علينا معترض ويقول الجنة وأهل الجنة باقية ولا يلحقها الفناء؟ باقية إلى أبد الأبد. لكن هل بقاؤها بنفسها أم بإبقاء الله عز وجل لها؟ بإبقاء الله عز وجل. هذا دليل على أنها مخلوق، واضح؟ فالله هو الواجب الوجود بنفسه. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى فاته العلا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.
نعم، أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والممثلة، مذهبهم التوسط، كحال هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم لم يغلوا كغلو المعطلة، ولم يجفوا كجفاء الممثلة، يثبتون خلافا لمذهب المعطلة، وينزهون خلافا لمذهب الممثل، يجمعون بين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاقتصروا على جانب من النصوص التي فيها ايش أدلة المعطلة، ما هي؟ من القرآن الأدلة التي فيها التنزيه، كقوله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، فضربوا لله الأمثال. يأخذون هذا الجانب ويغمضون أعينهم عن الجانب الآخر الذي فيه الإثبات. الممثلة قابلوهم على النقيض، فأخذوا بالنصوص التي فيها إثبات، وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديه، نعم، وأغمضوا أعينهم عن الجانب الآخر. أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص هؤلاء ونصوص هؤلاء، ولهذا أخذوا بالحق الذي عند المعطلة، وهو إيش؟ ما هو الحق الذي عند المعطلة؟ التنزيه. والحق الذي عند الممثلة ما هو؟ الإثبات، وجمعوا بينهم، أثبتوا مع التنزيه. المعطلة كل من عطل ما وصف الله به نفسه وصفه رسوله سواء من الصفات أو الأسماء أو عطل بعضها. وقلنا أن رؤوس أهل التعطيل ثلاثة فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. المشبهة الممثلة هذا في الواقع ليس له مذهب له كيان كحال المعطل، وإنما مذهب التمثيل ومذهب التشبيه انتشر في بعض الفرق، وأبرز من ظهر عندهم التشبيه والتمثيل الرافضة وغلاة الصوفية الحلولية. ومن أوائل من قال بالتشبيه وكفرهم العلماء على ذلك هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الحواري. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. مؤلف يقول السلف رحمهم الله لا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد في اللغة هو الميل، ولهذا سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن وسط القبر. أما في الاصطلاح فهو العدول بآيات الله عز وجل أو بما دلت عليه عن حقائقها. والإلحاد كما ذكر المؤلف ينقسم إلى قسمين: إلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو الذي جاء في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، وللإلحاد في أسماء الله صور ذكرها ابن القيم رحمه الله، منها تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له إيش؟ أب. وكتسمية الفلاسفة له بالعلة الأولى أو العلة الفاعلة. من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل تعطيلها، تعطيل الرب عنها كما صنع من الذين نفوا عن الله الأسماء؟ الجهمي. هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، أن يعطل الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأسماء. من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل تعطيلها عن معانيها وجعلها أعلام محضة كما صنع المعتزلة. يقولون الله سميع لكن لا يتصف بالسمع، يجردونها عن معناها عالم محض، كما أنني أسمي هذا خالد وليس بخالد، وهذا محمود وليس بمحمود، نعم، وهذه المرأة جميلة وهي ليست بجميلة. يقولون أيضا أسماء الله عز وجل علم على الله لكن لا تدل على صفات. الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قوي بلا قوة. هذا مذهبهم، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. من الصور التي ذكرها ابن القيم من الإلحاد في أسماء الله أيضا قال تسمية المخلوق بها، ومثل باشتقاق المشركين في العزة من العزيز واللات من الإله، الشاهد أي عدول بأسماء الله عز وجل عن المعنى الذي أراد الله وأراد رسوله وأراد رسوله يعتبر إلحاد. النوع الثاني يقول ويلحدون بأسمائه وآياته. والإلحاد بآيات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين أيضا، وجاء ذكر الإلحاد بآياته في قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهناك إلحاد في آيات الله الشرعية الذي هو كلام الله المنزل، والإلحاد في آيات الله إما إنكار هذه الآيات أو إنكار بعض، كمن أنكر أن يكون هذا القرآن كلام الله عز وجل، أو جحد شيئا من آيات الله عز وجل، قال هذه الآية ليست من القرآن، فهذا نوع من الإلحاد في آيات الله الشرعية. كذلك من أنواع الإلحاد في آيات الله الشرعية تحريف معانيها كما هي حال الباطنية الذين قالوا هذه النصوص لها معان ليست هذه المعاني التي تظهر منها. أيضا من التحريف في آيات الله عز وجل الشرعية تعطيل الأوامر والنواهي التي تضمنها هذا الكلام كلام الله عز وجل. كذلك من أنواع التحريف لآيات الله عز وجل الشرعية عدم تحكيم هذا الكتاب. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لتدبره لفهم معانيه والعمل بمقتضاه وتصديق أخباره، وأيضا ليكون شرع ودستور للأمة. والنوع الثاني من الإلحاد بآيات الله الآيات الكونية، السماوات والأرض، كل ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون. ومن صور الإلحاد بآيات الله الكونية أن ينسب التصرف فيها لغيره سبحانه وتعالى، كحال غلاة عباد القبور وغلاة عباد الأولياء الذين يزعمون أن هذا الكون الذي يتصرف فيه من؟ الأولياء. نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.
نعم. يقول كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني كل من المعطل والممثل قد جمع بين التعطيل والتمثيل، فالمعطل معطل ممثل، والممثل ممثل معطل. وبيان ذلك أن المعطل لم يصل إلى مرحلة التعطيل إلا بعد أن مثل، فهو مثلا جاء لقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ففهم من هذا النص أنه إن أثبته على ظاهره فيلزم من هذا أن يكون استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق. إذن الآن مثل لما مثل؟ هو الآن مثل، ثم انتقل بعد ذلك إلى التعطيل فعطل صفة الاستواء. ولهذا يقول: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، جاءوا لهذه الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة وفهموا أن هذا النزول الثابت لله عز وجل، نعم، هو مثل نزول المخلوق، وأن هذا المجيء الثابت لله عز وجل مثل مجيء المخلوق، وأن هذه الرحمة الثابتة لله عز وجل هي مثل الرحمة الثابتة للمخلوق. ثم بعد ذلك شرعوا في نفي تلك المفهومات. الذي ظهر من هذا النص إثبات الاستواء، هو المفهوم من هذا النص نفوا، لأنهم اعتقدوا أن هذا فيه تمثيل وتشبيه، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. هم فروا من التمثيل لكنهم في واقع الأمر إيش؟ مثل. أيضا هناك وجه آخر للتمثيل ما ذكره الشيخ هنا، لكن ذكره في مواضع أخرى عند هؤلاء المعطل. وأي معطل أيا كان تعطيل، حتى غلاة المعطل، هؤلاء الذين نفوا عن الله الصفات فرارا من إيش؟ من التشبيه. التشبيه بإيش؟ بالمخلوق، بهذا المخلوق. يعني مثلا المعتزلي لما نفى عن الله عز وجل السمع والبصر لأجل أن لا يشبهه ويمثله بهذا المخلوق الذي يسمع ويبصر، نقول له: أنت الآن فررت من تمثيل فوقعت في تمثيل أشد وأنكى، مثلت الله عز وجل بإيش؟ بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر. أن تقول الله لا، ليس له سمع ولا بصر، والذي ليس له سمع ولا بصر هو الجمال. واضح؟ كذلك الأشاعرة، كذلك الجهمية، فعندهم نوعان من التمثيل: كونهم أولا مثلوا ثم عطلوا، وأيضا كونهم لما عطلوا الرب سبحانه وتعالى فروا من تشبيه الله بهذا المخلوق فوقعوا في تشبيه أشد وأنكى. وأشرنا إلى هذا في مذهب في مذهبهم لما قالوا أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، فروا من تشبيه الله عز وجل بالمعدوم ممكن الوجود إلى تشبيهه بالمعدوم مستحيل الوجود متعذر الوجود. يقول: وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا. هذه حقيقة الشبهة يوردها الأشاعرة على أهل السنة في إثبات الاستواء. يقولون، وممن أوردها الغزالي في قواعد العقائد عنده رسالة صغيرة، وأيضا أوردها الرازي في كتابه أساس التقديس، وأوردها النيسابوري في كتابه الغنية في أصول الدين. هذه إحدى الشبه التي نفوا بها صفة الاستواء لله عز وجل. قالوا: يا أهل السنة، إذا أثبتتم الاستواء فيلزمكم أن تثبتوا أن الله إما أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، وهذا في تحديد وفي التشبيه. طيب، وكل ذلك محال. يقول لبيان كيف وردت لهم هذه الشبهة، وأنها ما وردت لهم إلا بسبب أنهم وقعوا في التشبيه أولا ثم عطلوا. يقول: فإنه لم يفهم من كونه على العرش، من كون الله عز وجل على العرش، إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. لما سمع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وسمع أن أهل السنة يثبتون الاستواء على العرش، تبادر إلى ذهنه أن استواء الله على العرش مثل استواء المخلوق على المخلوق، استواء كائن على كائن. هذا الذي تبادر إلى إيش؟ ذهني. هذا هو الذي فهمه من النص. يقول: وهذا اللازم. ما هو اللازم؟ الذي ألزم أهل السنة وألزم نفسه به لأجل أن لا يثبت الاستواء، فقال: أني إذا أثبتت الاستواء فيلزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذا اللازم تابع لهذا المفهوم. يعني كيف جاء هذا اللازم؟ لما فهم إيش؟ أن كل استواء ما هو إلا استواء كائن على كائن، استواء مخلوق على مخلوق. هذا المفهوم الباطل هو الذي جره لهذا اللازم الباطل. واضح؟ واضح لما هو واضح؟ يقول: أما استواء يليق بجلال الله، نعم تابع لهذا المفهوم. يقول: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، وهو في واقع الأمر وقع في أربع محاذير. هو بهذا اللازم وبهذا المفهوم الباطل وقع في أربع محاذير. المحذور الأول أنه مثل ما فهمه من النص بصفات المخلوقين، وظن أن هذا هو ظاهر النص. يعني الآن لما سمع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ظن أن ظاهر النص يدل على إيش؟ أجيبوني. ظاهر نص، ظاهر قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ظن أنه يدل على ماذا؟ على التشبيه. إذن يعتقد أن ظاهر النص هو التشبيه. هذا هو المحذور الأول، أنه جعل ظاهر النصوص إيش؟ التشبيه. المحذور الثاني، لأجل أن يفر من هذا المحذور إيش عمل؟ عطل النص عن مدلوله. النص دال على الاستواء، فلأجل أن يفر من هذا المحذور عطل النص عن دلالته. قال: النص هذا لا يدل على الاستواء الذي هو العلو والارتفاع. عند ذلك صار عندنا النص معطل ولا معمل؟ معطل. إذن هذا في المحذور الثاني. المحذور الثالث، ها حركوا عقولكم شوي. لا لا جميل، قبل هذا المحذور الرابع. المحذور الثالث أنه عطل الله عز وجل عن هذه الصفة. الله موصوف بالاستواء فعطل، قال الله عز وجل ليس مستوي على عرش. ثم وقع في المحذور الرابع، وهذا في الصفات الأخرى، يمكن أن تمثلها في الصفات الأخرى، أنه وصف الله عز وجل بنقيض هذه الصفة. فإذا نفى عنها السمع فيلزم أن يثبت له أنه ليس بسميع، وإلا لا. فهو وقع في أربع محاذير بسبب هذا المفهوم الباطل. يقول: أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. لو أثبت الاستواء كما أثبته الأنبياء والرسل والسلف والأئمة والصحابة استواء يليق بجلال الله وعظمته، لما إيش؟ لما حصلت عند هذه اللوازم الباطلة التي وقع في سبب بسببها في محاذير متعددة. ألحد في آيات الله وفي إيش؟ وفي أسماء. هو الآن بهذه المحاذير الأربعة وقع في نوعين من الإلحاد: إلحاد في أسماء الله وصفاته، وهي التعطيل الرب ووصفه بنقيضها، وإلحاد في آيات الله أنه اعتقد أن ظاهر النص التشبيه وعطل النص عن دلالته. فهو جمع بين الإلحاد في آيات الله والإلحاد في أسمائه، والسبب أنه لم يثبت الاستواء اللائق بالله عز وجل. وسيوضح المؤلف إن شاء الله في الأسطر السابقة أنه ليس هناك أي تشبيه إذا أثبتنا لله الاستواء كما يليق به سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال يقول: ابتلي كثير من الشباب بلبس البنطلون البنطال ويدعي أنه صار من لباس المسلمين وليس على منعه دليل من الكتاب ولا من السنة. أقول: الأصل في اللباس الإباحة ولا المنع؟ الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع. فالأصل في كل لباس أنه جائز إلا ما استثناه الشرع. لبس الحرير على الرجال، لبس الذهب على الرجال، لبس المرأة لملابس الرجل أو لبس الرجل لملابس المرأة، كذلك اللباس الذي فيه تشبه بالكفار من الجنسين سواء من الذكور أو الإناث. يبقى عندنا بعض الملابس، هل فيها تشبه أو ليس فيها تشبه؟ فأظن أن الكلام يدور في قضية لبس البنطال أو عدم لبس البنطال حول علة إيش؟ التشبه. فيقال عندنا قاعدة في التشبه: هناك أشياء هي من خصائص الكفار لا تتغير بمرور الزمن ولا بتغير المكان، من ذلك لا العادات قد مثل الأعياد البدعية عندهم، عيد الميلاد وإلى آخره، هذه باقية، ومن عملها في أي زمان أو مكان فهو متشبه بالكفار. وعندنا أشياء قد تكون في بدايتها خاصة بالكفار ثم إيش؟ تصبح عامة، تصبح ليست علم على الكفار. فهذا اللباس نعم ربما أنه أول ما جاء للمسلمين جاءهم من الغرب، لكنه في هذه العصور المتأخرة في واقع الأمر صار لباس مستساغ بين المسلمين، فيطبق في حقه ما يطبق في اللباس الآخر الضوابط الشرعية. نعم لا يكون رقيق بحيث أنه يصف العورة، الضوابط التي في عموم اللباس يطبق على الجنطة. أيضا ينظر في البيئة التي يعيش في هذا المسجد، فإن كانت البيئة الأصل فيهم اللباس هذا المعتاد مثل لباس أهل هذه المنطقة، فيأتي رجل من أهل هذه المنطقة ويلبس بين ظهراني الناس البنطال والقميص، نقول هذا أمر مستنكر، قد يكون فيه جانب آخر من المخالفة وهي الشهرة. واضح؟ لكن إنسان يعيش في بعض هذه البلاد الذي هذا هو اللباس المعتاد، ما فيها أي استنكار لشخص لبس هذا اللباس، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك. وأيضا يأتي في قضية أخرى بقصد، بحسب قصد من لبس هذا اللباس، إن لبسه تشبه بالكفار فالحكم باقي، وإن لبسه لا على أنه لباس كسائر اللباس فالأمر في السعة ولا يضيق على الناس واسع. والله أعلم. هذا غير هو الآن السؤال يأتي لقضية لبس النساء للبنطال، والسؤال لبس الرجل للبنطال. أما لبس المرأة للبنطال ففتوى الشيخ نعم هذه موجودة ويمنع منها رحمه الله، لكن يطبق في حقها ما يطبق. فإذا كان ساتر فضفاض ليس فيه تشبه وليس فيه إبداء للزينة فما المانع؟ نعم الشيخ منعه من منطلق أنه تشبه، أقول إذا كان تشبه حتى للمرأة عند زوجها الذي يجوز أن تتعرى عنده نقول لا يجوز أن تلبسه. أما إذا لبسته على أنه مظهر من مظاهر التي تتجمل به لزوجها فالمسألة فيها سعة، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من تعلم علم المنطق كحفظ متن إيساغوجي ثم ما بعده، وذلك لمن ضبط منهج أهل السنة، وذلك لفهم كلام شيخ الإسلام وغيره وإفهام الخصوم؟ عفيف.
علم المنطق يا أخوان علم آلة، لا شك. الشيخ رحمه الله قال في أول كتابه الرد على المنطقيين أنه لا يستفيد منه الغبي ولا ينتفع به الذكي أو العكس، لكنه يبقى علم آلة. فإذا سلم من المحاذير فلا مانع أن الإنسان يتعلمه، بشرط أن لا يدفعه ذلك إلى التشكيك في بعض المسلمات الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للإنسان إذا وصف صفات الله كالسمع والبصر هل يجوز له أن يشير إلى أذنيه أو عينيه؟
هذه مسألة يا إخوان فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت كما ذكرت لكم في سنن البيهقي أنه قال على المنبر: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره. وقال العلماء أن الإشارة هنا لبيان إثبات حقيقة الصفة لله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله كما عند اللالكائي رأى واعظا يتكلم وذكر حديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بأصبعيه وحركهما، فغضب الإمام أحمد وقام وقال: قطعها الله قطعها الله قطعها الله وانصرف. فكيف نجمع بين هذا؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث حرك أصابعه. فالجمع أن المتكلم إذا أمن على المستمعين ورود التشبيه عندهم نعم، وكان أيضا هو ممن يوثق أنه ليس عنده مبدأ تشبيه فلا مانع، بشرط أن لا يشوش هذا على المستمعين. أما إن انتفت انتفى أحد الأمرين، بمعنى أن المستمعين ربما يشوش عليهم هذا الأمر، أو ربما يفهم أن هذا فيه تشبيه، أو كان المتكلم عنده مظن التشبيه وتمثيل فلا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
هذا نفس المسألة. يقول: كيف نرد على من زعم أن مذهبنا هو التشبيه والتمثيل، ويستدل على ذلك في حديث ابن عمر عند مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله السماوات بيد والأرض بيد فيهزون، ويقول إلى آخر الحديث. أقول هذا مثل قضية النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا لتحقيق إثبات هذا الأمر وليس لتشبيه يده بيد الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هل يدخل في قوله إلا من شاء الله الحور العين الذين في الجنة بحيث أن الجنة موجودة الآن؟
هذه المسألة تكلم عليها العلماء وذكروا أن مما استثني أو مما يدخل في هذا الاستثناء الحور العين، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التفضيل، حديث اليهودي الذي قال لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه الصحابي قال أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا، ثم جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وفيه فأكون أول من أفاق أو من يفيق، فإذا أنا بموسى باطش بقائم من قوائم العرش فلا أدري أهو ممن استثنى الله أم جوزي بصاعقة الكفر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما أصل هذه المقولة الله لم نراه ولكننا بالعقل عرفنا؟ الله لم نراه ولكننا بالعقل عرفنا،
ليظهر أنها على ظاهرها وليس فيها مثل. نعم، الله عز وجل لم يره أحد من الخلق ولن يراه أحد من الخلق في الحياة، لكن عرفناه بعقولنا. الله عز وجل أعطانا هذا العقل ويمكن عن طريقه أن نثبت وجوده، نثبت أنه واحد لا شريك له، نثبت أن له صفات الكمال على وجه العموم وأنه منزه عن صفات النقص. نعم.
صلى الله عليكم.
كيف عرف بالعقل والشرع؟ ولهذا إثبات وجود الله عز وجل ثبت بالأدلة العقلية التي جاء بها الشرع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقل، خاطب الله عز وجل عقول هؤلاء المنكرين بهذا الدليل العقلي وهم لا يؤمنون بالقرآن. نعم.
يقول هل يجوز تسمية المخلوق بكريم وعزيز وحميد؟
تسمية المخلوق بأسماء الله عز وجل التي لا يختص بها هذا جائز، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، سمى نفسه عزيزا وسمى ملك مصر العزيز وسمى نفسه ملكا وسمى المخلوق في القرآن ملك، لكن الأسماء الخاصة به سبحانه مثل الله والرحمن هذه لا يجوز أن يتسمى بها مخلوق. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنا
وهذا الاشتراك لا يلزم من التشبيه، هذا الاشتراك والتشابه بين اسم المخلوق واسم الخالق هذا في المعنى العام، وكل له ما يخصه من هذا المعنى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنا أخوكم من أفريقيا، بعض الأشاعرة عندنا يقولون إن أشرنا بأصابعنا إلى السماء فهذا يقتضي التجسيم، كيف نرد على هذا؟
هذه نعم إحدى الشبه التي نفوا بها صفة العلو لله عز وجل، أن إذا أثبتنا هذه شبهة من شبه الأشاعرة أننا إذا أثبتنا لله العلو فهذا يستلزم التجسيم، ورد عليهم العلماء أن هذا قول باطل ولا يلزم من إثبات العلو التجسيم، كما أن لفظ التجسيم ولفظ الجسم من الألفاظ إيش؟ المجملة التي لا بد فيها من بيان المعنى المراد، فقد يطلق الإنسان هذه اللفظة مثل لفظ الحيز، لفظ الجهة، لفظ العرض، حلول الحوادث، كل هذه من الألفاظ المجملة، الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، فمن أطلقها على الله سئل عن مراد، ما مرادك من هذه اللفظة؟ فإن أراد حقا أثبت المعنى دون اللفظ، وإن أراد باطلا كما هي الحال عند هذا الأشعري رد المعنى واللفظ، فإثبات العلو لا يستلزم التجسيم بالمعنى الباطل الذي أراده هؤلاء، وهو أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة. واضح؟ نعم.
صلى عليكم. يقول: ربما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ونصح، ولكن لم يصلنا بيانه في الصفات، فماذا نرد عليه؟
يقال: إذا قلت هذا الكلام أو اعتقدت هذا الكلام فأنت تشك أن هذا الدين، نعم، لم يحفظ. إذا كنا نعتقد أن ديننا محفوظ بحفظ الله عز وجل في كل دقيقة وجليلة، فمن باب أولى أن يحفظ لنا في هذه المسائل الكبار. فهذه الاحتمالات لا حد لها. ربما يأتينا إنسان يقول: من قال لكم أن هذه الصلوات خمس؟ ربما النبي صلى الله عليه وسلم شرع سبع صلوات، نسخ هذا الحكم. فربما واحتمال هذا لا ترد عندنا في شرعنا. فإن ثبت فما دليل، وإن لم يثبت فنحن على الأصل. نعم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الدين وبلغنا هذا القرآن ونقله لنا الصحابة والسلف رحمهم الله مئات وآلاف النصوص، وليس هناك نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الذين سمعوا منه أنه قال: لا، أنا لا أريد هذا المعنى، إنما أريد المعنى الآخر. أين لكم؟ أنى لكم هذا؟ فمن أثبته فعليه الدليل. كيف نترك هذه النصوص التي لا حصر لها لهذه الاحتمالات الباطلة؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال. إذا لا يعقل موجود إلا هذان، أو إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل للاستواء، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف في بيان أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، وبين رحمه الله في الكلام السابق كيف جمع المعطل بين التعطيل والتمثيل، وأورد على ذلك مثالا أنه قال: إذا كان الله مستويا على العرش للزم على ذلك أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا للعرش. وبين الشيخ أن هذا اللازم هو بسبب إيش؟ مفهومه من أن الاستواء إيش؟ كاستواء أي كائن على كائن، أي مخلوق على مخلوق، فهذا الباطل منبن على هذا الباطل. ثم انتقل لبيان ما يورده الممثل الذي جمع أيضا بين التمثيل والتعطيل، فقال: وصار هذا، يعني هذه اللوازم الباطلة، مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. والجوهر والعرض من الألفاظ المحدثة التي جاء بها المتكلمون. ومعنى الجوهر أو معنى العرض، نبدأ بالعرض لأنه إذا فهم العرض سهل فهم الجوهر. العرض قالوا هو الذي لا يصح بقاؤه في ثاني حاله، يعني الذي لا يقوم بنفسه، بعبارة مختصرة العرض هو الذي لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره، يقوم بالجوهر. مثاله العلم، العلم يعبر عنه المتكلمون أنه عرض. هل يمكن أن يقوم العلم بنفسه؟ ها، لا يمكن، لا يقوم إلا بعالم. فالعلم عرف، والجوهر هو اللي يقابل العرف، هو الذي يقوم بذاته. ويقسمونه إلى جوهر فرد وجوهر مركب. لا علاقة لنا بالدخول في تفاصيل تعريف هذه المصطلحات، إنما الذي نريد أن نفهمه هنا أن الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. طيب، سنطبق هذا على صفات المخلوق. هو هذا الممثل يقول أنا لا أشاهد مخلوق موصوف بصفة إلا أن تكون هذه الصفة إما عرض أو جوهر. فعرفنا أن العلم عرض ولا جوهر؟ عرض. الوجه ما أدري، الوجه جوهر قائم بنفسه. اليد جوهر، القدم، القدرة، القدرة عرض، الحياة عرض لا تقوم بنفسها لابد من حي، الكلام عرض، السمع، البصر، العين جوهر. إذن هذا الممثل يقول أنا لا أشاهد ولا أعرف من هذه الصفات إلا ما كان إما عرض أو جوهر. المؤلف جاء بجملة معترضة، قال وكلاهما محال على الله عز وجل، لكن ممثل لا يحيل هذا الأمر. وبناء عليه جعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوق. نقول في مثل هذه الألفاظ، وسبق الإشارة إلى ذلك، أنها ألفاظ محدثة لا يجوز إثباتها بإطلاق بالنسبة لله ولا نفيها بإطلاق. فلا يقال علم الله هو عرض أو ليس بعرض، ولا يقال وجه الله هو جوهر أو ليس بجوهر. هذه الألفاظ مما ابتدعه المتأخرون من أهل الكلام، ولم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات. فمنهج أهل السنة والجماعة تجاه مثل هذه الألفاظ أنها لا إيش؟ لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق. فمن أطلقها على الله سئل ما مرادك، ما مرادك من هذا اللفظ؟ فإن أراد حقا نقبل ماذا؟ نقبل المعنى ونقول له عبر بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. وإن أراد باطلا رد المعنى واللفظ. مثالها أيضا لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ المركب، لفظ حلول الحوادث، كل هذه من الألفاظ المحدثة التي شغب بها المتكلمون على الناس لتمويه باطلهم. يقول: إذ لا يعقل موجود إلا هذا. هذا الممثل المشبه يقول: أنا لا أعقل شيء موجود إلا إما عرض أو جوهر، إذن فالله عز وجل مماثل لما أشاهده. أو قوله، هذا مثال آخر يريده الشيخ، إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك. يقول: إذا كان الاستواء ثابت لله عز وجل كما جاء في القرآن، إذن هو كاستواء المخلوق على السرير أو على الفلك على المركب. فيلزم على ذلك كما ذكر الشيخ في موضع آخر أنه لو سقطت الدابة لسقط من عليها، ولو انكسر المركب لخر من عليه. يلزم على قول هذا الممثل لو عدم العرش سقط الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هذا الممثل يقول: أنا ما أعرف استواء إلا هذا الاستواء، استواء المخلوق على المخلوق. طيب، كيف جمع الممثل بين التعطيل والتمثيل؟ كونه مثل هذا ظاهر ما يحتاج إلى بيان، يعني كونه جعل استواء المخلوق، استواء الخالق كاستواء المخلوق، ويد الخالق كيد المخلوق، وعلم الخالق كعلم المخلوق، سواء بسواء، هذا ظاهر التمثيل. أما وجه كون هذا الرجل عطل، أنه عطل الرب عما يستحقه سبحانه من الصفات اللائقة به. هل الاستواء الثابت لله عز وجل هو الاستواء الثابت للمخلوق؟ لا، استواء يليق بجلاله وعظمته. الوجه الموصوف به الرب وجه يليق بجلاله وعظمته، ليس كوجه المخلوق. فحقيقة الصفة التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى عطلها هذا الممثل، لم يثبتها، فجمع بين إيش؟ التعطيل والتمثيل، كحال أخيه ذاك المعطل الذي جمع أيضا بين التعطيل والتمثيل. يقول: فإن كلاهما الذي من المعطل والممثل عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. فأنا المعطل لم يثبت لله الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى أولها، والممثل أثبت، لكن أثبت صفة تناسب صفة المخلوق، فكلاهما عطل الصفة التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. وامتاز الأول، من الأول؟ المعطل، بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. الاستواء الحقيقي هو إيش؟ العلو والارتفاع، فعطل مطلق الاستواء، قال: أنا لا أثبت شيء اسمه استواء. وحقيقة الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن ما هو؟ العلو والارتفاع، واستوت على الجودي، أي علت وارتفعت على الجودي، لتستووا على ظهوره، تعلو على ظهوره. وامتاز الثاني الذي هو الممثل بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. إذن ذاك المعطل عطل حقيقة الاستواء، وهذا غلا فأثبت استواء من جنس استواء المخلوق. نعم.
والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، كما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك وسبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
نعم، هنا الشيخ كأنه يرد على من أول بعض الصفات وأثبت البعض بالقاعدة العامة التي هي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فيقول: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط في هذه المسألة، ويقاس عليها إيش؟ جميع الصفات المنسوبة لله عز وجل. إنما أورد الشيخ الاستواء فقط للتمثيل، فيقول: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل السنة كما ذكرنا في الدرس الماضي أيضا وسط بين فرق الأمة، من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. استواء يليق بجلاله خلافا لمذهب من؟ الممثلة. ويختص به خلافا لمذهب المعطلة، فالله عز وجل موصوف بالاستواء، لكن هذا الاستواء لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، وهذه الصفات يثبتها من من المعطلة؟ الأشاعرة، وينفيها المعتزلة والجهمية. يقول: بما أنكم معاشر الأشاعرة الذين عطلتم صفة الاستواء تصفون الله عز وجل بإيش؟ بالعلم والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك، وهذه الصفات التي هي العلم والقدرة والسمع والبصر، نعم، ليست كخصائص المخلوقين، يعني لا نقول أنها أعراض كما هي الحال للمخلوق، فكذلك الاستواء، أثبتوا الاستواء كما أثبتتم إيش؟ العلم والقدرة والسمع والبصر. ولهذا من أثبت شيئا لله عز وجل ونفى مثيله لزمه فيما نفاه نظير ما أثبت. فإن كان إثبات الاستواء يلزم منه إيش؟ التشبيه والتمثيل، فكذلك إثبات السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة. فانفوا الجميع. وإن قلتم لا، إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر لا يلزم من التشبيه والتمثيل، يقال لكم: فإثبات الاستواء والوجه واليدين لا يلزم من التشبيه والتمثيل. فإما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. فهذا فيه تفريق بين إيش؟ المتماثلة، وهذا ما لا يقبل عقلا. العقل يقتضي التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات، لكن كونك تأتي وتفرق بين المتماثلات هذا يتنافى مع العقل، يتنافى مع دلالة العقل. فالله عز وجل الذي أثبت لنفسه العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات التي تثبتونها معاشر أشاعرة، هو الذي أثبت لنفسه الاستواء والمجيء والوجه واليدين سواء بسواء. فكذلك يقول هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومزوماتها. أنتم تزعمون أنكم إذا أثبتتم الاستواء فقد شبهتم الخالق بالمخلوق، يقال من أين لكم هذا؟ هذا اللازم متى يرد؟ يرد لو كان هذا الاستواء مطلق، لكن كونه خص به الله عز وجل بمعنى خلاص هذا الاستواء هو الاستواء الخاص بالله اللائق به غير المماثل لاستواء المخلوق. ثم أيضا هناك جواب آخر ولو لم يذكره الشيخ نشير إليه، أنه لا يلزم، هم الآن فهموا أن الله إذا كان مستوي على العرش بمعنى أنه محتاج للعرش ولا لا؟ هذا الذي جعلهم قالوا كما أن المخلوق إذا كان مستوي على شيء فهو محتاج له، فكيف نصف الله عز وجل بالاستواء ونجعله محتاج إلى العرش؟ هذا باطل. نقول لهم كذلك في حق المخلوق لا يلزم من علو الشيء على الشيء أن يكون محتاجا إليه. فهذه السماوات أين مكانها بالنسبة للأرض؟ فوق الأرض. هل هي محتاجة إلى الأرض؟ الجواب لا. السحاب أليس فوق الأرض؟ هل هو محتاج إلى الأرض؟ الجواب لا. فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. فلا يلزم من قولنا أنه مستوٍ على العرش عال مرتفع على العرش أن يكون محتاجا إلى العرش، فنأتي بهذه اللوازم الباطلة. نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع لجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم، الشيخ هنا يعيد ويقول أن طريقة السلف ومذهبهم في صفات الله عز وجل هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول، فأنتم نفيتم عن الله عز وجل ما يستحقه من الصفات بحجة أن هذا يتنافى مع العقل، يقول من أين لكم؟ واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية. أعطونا دليل نقلي صحيح واحد يدل على ما ذهبتم إليه ويخالف ما ذهب إليه السلف. أعطونا دليل عقلي صريح، والدليل العقلي الصريح هو السالم من إيش؟ من الشبهات. أما كونكم تأتون بكلام نسجته عقولكم وتقولون هذا دليل عقلي، من قال لكم؟ الدليل العقلي هو السالم من المعارض، الدليل العقلي الذي اتفق عليه العقلاء. ولهذا سيذكر الشيخ بعد أسطر أنه ليس لهم في هذا قاعدة مضطردة. هذه الأدلة العقلية التي أو الأدلة التي يزعمون أنها أدلة عقلية ويريدونها هم فيها إيش؟ مختلفون مضطربون. كيف الآن تحتجون علينا بأدلة لم تتفقوا عليها؟ الدليل العقلي هو الدليل السالم من الشبهات، السالم من المعارضات، الذي اتفق عليه العقلاء. نعم.
ثم المخالف
يكرر الشيخ مرة بعد مرة كون هذه الرسالة جواب أو إجابة لسؤال ولا تحتمل البسط لا تحتمل عرض الشبه والإجابة عليه. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن الله ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل حال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
يقول رحمه الله أن المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة في هذا الباب، باب ما يوصف الله عز وجل به، من المتأولين، من أهل التأويل. والشيخ سيبين أن المخالفين لأهل السنة في هذا الباب ثلاثة أقسام: أهل التأويل وأهل التجهيل وأهل التخييل. فهو يقول المخالفون لأهل السنة من أهل التأويل في أمر مريج، أمر مختلط، أمر مضطرب ليس لهم قاعدة، ثم يضرب على ذلك أمثلة، يضرب على أنهم ليسوا متفقين على إيش؟ على قاعدة مضطردة في باب ما يوصف الله عز وجل به، ليسوا متفقين على ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله. مثال ذلك يقول: فإن من ينكر الرؤية، والذين ينكرون الرؤية هم المعتزلة والجهمية وتبعهم على ذلك الرافضة والخوارج. هؤلاء الذين أنكروا أن يكون الله يرى يوم القيامة زعموا أن العقل إيش؟ يحيل ذلك، أنه لا يجوز عقلا أن يرى الله عز وجل. وأنهم اضطروا إلى التأويل، فكل آية أو حديث جاء فيه إثبات الرؤية قال المعتزلة والجهمية لا بد من التأويل. ليش تؤولون؟ قالوا لأن العقل يتعارض مع هذا النص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون إلى ثواب ربها ناظرة. هل تضامون في رؤيته؟ هل تضامون في رؤية ثوابه ورؤية نعيمه؟ يقول نحن مضطرون لهذا التأويل. ليش؟ قالوا لأن العقل يحيل أن يكون الله يرى. الأشاعرة بالطبع يخالفون الجهمية والمعتزلة في إيش؟ في الرؤية، فهم يثبتون الرؤية. يقول: ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق، أن يستحيل أن يكون كلامه غير مخلوق، أيضا يزعم أن العقل أحال ذلك. وهؤلاء أيضا الجهمية والمعتزلة خصوم من؟ خصوم الأشاعرة، والأشاعرة على النقيض منهم. الأشاعرة يثبتون العلم والقدرة والكلام لله عز وجل. فيقول: هؤلاء خصومكم ينفون هذه الصفات عن الله ويزعمون أن العقل يحيل ذلك، وأنهم اضطروا اضطرارا للتأويل. ثم يتدرج الشيخ يقول: بل خصومكم أنتم أيها الأشاعرة وخصومكم أيها الجهمية والمعتزلة استخدموا التأويل فيما أثبتتم أنتم. فيقول: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، وهؤلاء هم الفلاسفة ومن تبعهم من غلاة الباطنية، هؤلاء يزعمون أنه لا يمكن حشر الأجساد يوم القيامة، وليس هناك جنة ولا نار ولا نعيم ولا أنهار ولا أشجار ولا حور، كل هذا تخيل كما سيأتي. لماذا لا تثبتون هذه الحقائق؟ حجتهم إيش؟ العقل يحيل إثبات ذلك، هذا مستحيل عقلي، وأننا مضطرين للتأويل، لابد تأويل هذه الحقائق. فنقول: الجنة وما ذكر فيها من نعيم هذا كله تخيل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الله عز وجل معنى آخر بعيد كل البعد. أيضا أنتم معاشر الأشاعرة ومن على مذهبكم في قضية نفي الاستواء من جهمي ومعتزلي، لما نفوا هذه الصفات زعموا أن العقل أحال ذلك. طيب بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ الآن نحن أمام كل هذه الطوائف المؤولة، هؤلاء الطوائف الذين تلاعبوا حقيقة بنصوص الكتاب والسنة، وكلهم يتكئ على شيء واحد ويزعم أن العقل أحاله. فبأي كتاب عفوا فبأي عقل نزن ذلك؟ عقولكم معاشر الأشاعرة ما يقبل المعتزلة والجهمية، وإن أخذنا عقول المعتزلة والجهمية إذن أيضا ننفي الصفات التي تثبتونها أنتم معاشر الأشاعرة، وإن أخذنا العقول التي قاس بها الفلاسفة نفينا كل ما في القرآن من حقائق عن الجنة والنار والأوامر والنواهي. يقول: ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة. فعلا لا نقول طائفة مع طائفة أخرى، بل الطائفة الواحدة هم مختلفون فيما بينهم، المعتزلة مضطربون فيما بينهم فيما يجوز أو يستحيل عقلا. وأضرب لكم مثالا واحد، القاضي عبد الجبار لما جاء في مسألة إثبات عذاب القبر قال: وذهب البعض، بعض المعتزلة، بعض أهل طائفته إلى إنكار عذاب القبر، وزعم أن العقل يحيل ذلك. هو القاضي عبد الجبار وبعض المعتزلة خالفوا فأثبتوا عذاب القبر وزعموا أن العقل لا يحيل ذلك. فطائفة واحدة هم فيما بينهم ليسوا متفقين على قواعد عقلية مضطردة، فكيف تكون نصوص الكتاب والسنة نعم مجال لعرضها على هذه العقول المضطربة المختلفة؟ يقول: ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. تأتي قضية واحدة، هؤلاء يقولون هذا يستحيل عقلا، ويقول الآخرون بل هذا يجب إثباته أو يجوز إثباته عقلا. وهذا دليل على فساد إيش؟ هذا المنهج. نعم.
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
نعم، الإمام مالك رحمه الله ينكر أن تكون نصوص الكتاب والسنة مطروحة لعقول الناس يتحكمون فيهما كيف شاء، فيقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر جدل وأكثر خصومة، تركنا قول الله وقول الرسول الذي ثبت إلينا، ثبت وصوله إلينا يقينا، لجدل هؤلاء. وهذا الأثر روي عنه بسند صحيح كما أخرجه الإمام اللالكائي وأبو نعيم، وحكم عليه بالصحة الشيخ ناصر رحمه الله في كتاب العلو للذهبي. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
نعم. الشيخ يؤكد هنا على القاعدة السابقة أن كل واحد من هؤلاء المتأولين مخصوم، يعني يمكن أن يرد عليه بما هو رد على إيش؟ خصمه. فنأخذ على سبيل المثال الأشاعرة، أليسوا يردون على المعتزلة في تأويل السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة ويقولون هذا لا يجوز تأويله وإلا لا؟ نقول لهم: وأيضا الاستواء والعلو والوجه واليدين والقدمين لا يجوز تأويله. الحجة التي تستخدمونها في الرد على المعتزلة نرد عليكم بها، واضح؟ كذلك المعتزلة في ردهم على الجهمية في نفي الأسماء نرد عليهم في إيش؟ في ماذا؟ في نفي الصفات. أليس المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات؟ هم الآن يقولون للجهمية لا يجوز تأويل الأسماء، فنقول لهم: وأيضا لا يجوز تأويل الصفات. فنحتج عليهم بما احتجوا هم على خصومهم. يقول: ويتضح ذلك من وجوه: الوجه الأول بيان أن العقل لا يحيل ذلك، لا يحيل إثبات هذه الصفات لله عز وجل. من قال لكم أن العقل يحيل ذلك؟ أعطونا الدليل. أما هذه المقدمات التي توردونها ما هي إلا شبهات، ومجال بيان أن العقل لا يحيل ذلك الشيخ فصله في مواضع أخرى لا نحب أن ندخل لئلا يطول بنا المقام. شاهد نأخذها كقاعدة عامة أن العقل إيش لا يحيل إثبات هذه الصفة. الأمر الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. هذه النصوص التي أثبتت لله هذه الصفات صراحة، أثبتت لله هذه الصفات حقيقة، لا تقبل التأويل بحال من الأحوال، ولا يجوز أن يسلط عليها سيف التأويل كما صنعت. الأمر الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، بمعنى أنه مما يعلم اضطرارا الذي لا يمكن دفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنصوص إيش الصفات لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلا على رؤوس الأشهاد ورؤوس الناس وأثبت أن الله عال على خلقه، وأن الله مستوى على عرشه، وأنه خلق آدم بيديه، وهذا معلوم بإيش بالاضطرار، وجاء بأساليب متعددة. خذوا على سبيل المثال إثبات اليدين لله عز وجل، أثبت أن خلق آدم بيديه، وأن صنفا من أهل الجنة على يمينه يوم القيامة، وأنه يقبض السماوات والأرض بيديه، إلى غير ذلك من التصاريف التي لا تحتمل ولا تقبل التأويل. يقول: كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، كما أننا نعلم اضطرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بنصوص الشرع، نصوص الأحكام كصيام شهر رمضان وكوجوب الصلوات وكالحج وكالجهاد وكالصدقة وكأحكام الأسرة، أحكام النكاح وأحكام البيع وأحكام البيع والشراء، فهو الذي جاء بنصوص إيش الصفات. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، يعني التأويل الذي يحيل نصوص الصفات عن ظاهرها عن حقيقتها إلى معان بعيدة باطلة، هي بمنزلة تأويل الباطنية لنصوص الأحكام. الباطنية أول نصوص الأحكام، وزعموا أن النصوص لها إيش ظاهر وباطن، ظاهرها هو المفهوم لدى العامة، وقالوا هم المخاطبون بها عامة الناس، أما الخاصة فهم مخاطبون ببواطن هذه النصوص، ولهذا يزعمون أن هذه الآية جاءت في هذا الأمر، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قالوا الأغلال والإصر هي ظاهر هذه النصوص. صحيح ظاهر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، معناها إقامة الصلاة والزكاة المعهودة، لكن هذه للعوام، أما الخاصة فلهم بواطن هذه النصوص. ما بواطن هذه النصوص؟ قالوا معاني أخرى بعيدة، فالصوم معناه حفظ الأسرار، تحفظ سر الشيوخ، الحج زيارة المشاهد، إلى غير ذلك من الخزعبلات ومن الكفر والإلحاد في نصوص الوحي. إذا كان هذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، نعم تأويل هذه النصوص إلى هذه المعاني البعيدة، فكذلك تأويل نصوص الصفات. لماذا نمنع في هذا الجانب ونجيز في هذا الجانب؟ ولهذا من أعظم ما فتح للفلاسفة والباطنية الباب لتأويل نصوص القرآن هم المتكلمون. لما جاءوا وأولوا نصوص الصفات قال لهم الباطنية: إذن لماذا تجيزون لأنفسكم في هذا النوع من النصوص وتمنعوننا من تأويل النصوص؟ فنحن نؤول نصوص الصلاة ونصوص الحج ونصوص الزكاة والبيع والشراء، بل حتى نصوص الجنة والنار ونصوص المعاد. والمجال ما دام منكم فتحتم لأنفسكم في هذا الجانب، فنحن ما الذي يمنعنا؟ إذا جاز التأويل في هذا الجانب جاز في هذا الجانب. واضح؟ يقول: بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. نعم. الرابع أن يبين